هذا هو الشريط 28 من شرح العقيدة السفارية.
ماذا شيء يعني وصفوها بما وصف الله به من السلوك التي لا يمكن أن يوجد معها شيء، وهذا أيضا باطل. والصحيح أن الروح كما قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الروح أمرها عجيب ولا يمكن الإحاطة بها ولا يمكن تحديد ماهيتها أبدا. قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، صدق الله. لكن مع ذلك نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من أوصافها، فقد ثبتت السنة أنها ترى، أن الروح ترى، وهذا يقتضي أن تكون جسما، لأنه لا يرى إلا الجسم. هل يا أحمد وش قلت؟ إيش ثبتت السنة ولا يرى إلا ما كان جسما؟ ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة رضي الله عنه وإذا بصره قد شخص ارتفع وانفتح، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، ينظر إليه، ينظر الإنسان إلى هذا الذي خرج منه عند الموت ويشخص بصره قوة. فهذا يدل على أنها اسم وأنها صورة. كذلك أيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها إذا قبضت قبضها ملك الموت وعنده الملائكة المساعدين له الذين نزلوا من السماء. إذا كانت الروح صالحة وأسأل الله أن يجعل روحي وأرواحكم صالحة، فإن معهم كفنا من الجنة وحنوطا من الجنة، فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يضعوها في هذا الكفن وهذا الحنوط، ثم يصعدون بها إلى السماء ويشيعها من كل سماء مقربوها إلى السماء التي فوقها، ويقال: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقول الملائكة: هذه روح فلان ابن فلان بأطيب ما يسمى به في الدنيا، حتى تصل إلى خلقها عز وجل. ثم يقول سبحانه وتعالى: ردوه إلى الأرض فإني منها خلقته وفيها أعيده ومنها أخرجه تارة أخرى. فتعاد روحه في جسده حتى يأتيه الملكان ويسألاه، ثم بعد ذلك تذهب إلى الجنة نسأل الله من فضله. هذا يدل على أنها جسم أو لا؟ وجه الدلالة أنها تكفن ويصعد بها وتطير، فهذا يدل على أنها روح. ولكن أقصد على أنها جسم، هذا يدل على أنها جسم، ولكن هل هذا الجسم من جنس الأجسام المعهودة أو من أجسام لا نعرفها؟ نعم، لأن الأجسام لا نعرفها لأنها ليست من مادة الجسم. الجسم من طين، من تراب، والنفس من سلالة من ماء مهين، لكن هي من جسم غريب ليس من هذه المواد التي تعرف في الدنيا أبدا. ولذلك قال الله فيها: قل الروح من أمر ربي. وأما ما وصفها بعض العلماء بأنها جسم نوراني لطيف يسري في جسد سريان النار في الفحم والماء في اللبن، فهذا لا نجزم به أنها جسم نوراني، الله أعلم، لكن نجزم بأنها جسم نوراني وأن مادتها من غير مواد الأجسام، ليست من تراب ولا من مني، خلقت قبل البدن والله أعلم، أو خلقت عند تكون البدن كما فيه الخلاف. المهم أننا لا نستطيع أن نحدد من أي ناحية هي، ولا هل هي نور مشع أو غير مشع، الله أعلم. فإذا كانت من أمر الغيب فإننا نقتصر بها على أي شيء؟ على ما ورد فقط. نقول إذا مات الإنسان اتبع بصره روحه ينظر إليها، ونقول إذا ما إذا قبرت فإنها تدع في كفن ويصعد بها إلى السماء، ونقتصر على ذلك ولا نتعداه، لأن هذا أمر لا نحيط به. قال وأن أرواح الورى لم تعدل، قول الورى يعني بذلك الخلق، مع كونها مخلوقة تستفهم. قول مخلوقة هذا رد لقول الفلاسفة الذين يقولون إنها قديمة وأنها ليست حادثة، لأن عقيدتنا أنها مخلوقة، لقوله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ثم قال مالك رحمه الله فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد. كل ما عن سيد الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسيد للشرف والجاه، والخلق جميع الخلق، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشرف الخلق على الإطلاق. قال الناظم وأشرف الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق، أو أفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فهو عليه الصلاة والسلام سيد الخلق. هكذا قال المؤلف وكثير من أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق. أما النبي صلى الله عليه وسلم فحدث عن نفسه وقال أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم. والبشر هل هم أفضل من الملائكة أو لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. وجمع الشيخ الإسلام رحمه الله بين النصوص في هذا الأمر، وقال إن الملائكة أفضل باعتبار البداية، لأنهم خلقوا من نور والبشر من طين، والبشر أفضل باعتبار النهاية، لأنهم يخلدون الجنة ويرون من النعيم ما لا يحصل للملائكة، فللملائكة يدخلون عليهم من كل باب يهنئونهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. فالمهم أنه إذا كان البشر أفضل من الملائكة، النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق. وقال كل ما عن سيد الخلق في هذا دليل على أن المؤلف يرى جواز إطلاق السيادة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا شك فيه باعتبار الخبر أن نخبر بأنه سيد الخلق أو سيد الأنبياء أو سيد الرسل. وأما عند خطابه فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له أنت سيدنا وابن سيدنا قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهزئكم الشيطان، فحذرهم من الغلو إذا خاطبوه بمثل هذا الخطاب. وهناك فرق بين المخاطبة وبين الإخبار، فلنخبر بأنه سيد الخلق وأنه عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، لكن عندما نخاطبه فإنه يجب علينا التحرز من المغالاة لقوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. نعم. إذا إيش يا رأى نعم. أما الأول وهو قوله إذا رؤي الإنسان المعدد في قبره، فنحن قلنا إذا كانت رؤيا حق، وذلك بأن يكون لها شاهد، مثل أن يكون هذا الرجل معروفا بمنع الزكاة أو بالتقصير في واجب، فهذه لها قرينة. أما مجرد أن يرى صديقه أو قريبه يعذب، هذا يحتمل أنه من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. وأما الثانية وهي أنها إذا خرجت من البدن تتجمد، فهذا خلاف الأصل. الأصل من فخذ حماري وأنها تقبض ويتوفاها ملك الموت، ولكنها كما قلت لك ليست مادتها من جسم مادة الأجساد حتى نكون جسم يعني ثقيل أو خفيف أو ما أشبه ذلك، الله أعلم. يعني بعد السؤال الثاني الثالث التعبير. الروح لا شك أنها هي الأصل التي الذي يشابه البدن، والبدن لا يفعل شيئا من الطاعة والمعاصي إلا والروح فيه، فهي في الحقيقة هي البدن من حيث التصرف والتدبير والاتجاه والإرادة، فصار العذاب عليها والنعيم عليها، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أرواح المؤمنين في أجواف طيب أو معلقة في نفس الروح تفرح في الجنة حيث شاءت. المهم ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك. الرابع إيش؟ الفرق بين الروح والنفس. الروح ما به حياة البدن كما عرف، والنفس قد يراد بها الإرادة، كما قال أمرت نفسه بكذا إن النفس لأمارة بالسوء. والروح هي اللي بها حياة البدن، والنفس قد تطلق كما قلت على ما يكون في الإنسان من الإرادات وغيرها. نعم. ابن القيم له كتاب اسمه كتاب الروح، أفاض في هذه المسائل وأكثر، لكن في أشياء منامات الإنسان قد يشك في صحتها. نعم. ها؟ نعم. نعم. يتحط الأرواح. أنا اللي عارف إنه يتحضر الشياطين. يقال واحد قرأ كتاب معروف لا نريد أن نسميه، نخشى تذهبون تذكرونه مثلا، لا 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 تخبره. قرأ هذا الكتاب، هذا الكتاب يحضر الجن ويفرقه، فقرأ الجملة التي تحضر الجن ولم يعرف الجملة تفرقه، فما لقوا عليه الدار، وتكلف في كيف يفرق هؤلاء الجماعة، حتى جاء الله له برجل يعرف وقال له إذا قرأت هذه وحضروا عندك فاقرأ هذه حتى يتفرق، فإياك أن تقرب هذه الكتب لأن أخشى أن تضع نفسك في مأزق. نعم.
وعمر رجوعي وموجود أكتب وعمر رجوعي. نعم. ماذا بالضم؟ لا غلط، لكن أنا ما هيك عندي أبد، عندي سلمان هو بعد عشر. شايف حاضر كل أعطاني إياه لا بس عشان صح. ما عزيز أنا عندي هذا الشخص بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا خلي يا خالد سبق لنا ما ذكر أو ما ذكرنا عن فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. فنسأل الآن هل ثبت في القرآن عذاب القبر؟ هذا من النار عمر. ها؟ طيب. نبقى لقائد يعني في نزول المستقبل. ما
يسكن
لأن الآية في سياق المحتضر، في سياق المحتضر. نعم نعم هذا يعني لا يمكن نفهم من عذاب القبر إلا بعد أن نفهم الأحاديث الواردة فيه. أنا أريد أن نفهم عذاب القبر من نفس الآية. نعم. طيب. إن الله ذكر إن الملائكة يتوفون من كفروا يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. طيب في عبد الله إن الظالمون أحسن هذه من أفضل ما يكون ولو ترى إذ الظالمون في غمارة الموت فالملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون على الهون. اليوم يعني الملائكة تقول لهم اليوم تجزون على الهون. هذا أصح ما يكون في الآيات. نعم على قول يعني أصلا قريب مصرية السنة. هل ورد عذاب القبر؟ يلا عبد الله الدرب الطارس يقول الأشعر هذا خبر أحد وخبر الأحد لا تثبت في العقائد لكن يقول له اشتشر طيب ونقول أيضا هل أنت تقول في صلاتك أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر؟ نقول هل أنت تقول في صلاتك أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر؟ أين يقول هل تقول أو لا؟ هل تستعين من شيء لا وجود له؟ نقول له هل تستعين من شيء لا وجود له؟ إذن أنت تقر بهذا في أعظم موقف من مواقف الدنيا في صلاتك تقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر أفلا تستحي على نفسك؟ سبحان الله. وما قاله الأحد الله صحيح نحن نثبت العقائد بالخبر الصحيح سواء كان متواترا او احادا. طيب عذاب القبر دفن فيه بحوثا لعلكم تفهمون، هل هو دائم ومنقطع وهل هو على الروح او على الجسد؟ ولكن التفصيل فيه ولا نحب ان نطيل البحث فيه لانه خشنا ان نتاخر. قال المؤلف رحمه الله: فكل ما عن سيد الخلق ورد من امر هذا الباب حق لا يرد. كل مبتدا وحق خبر خبر مبتدا. فكل ما عن سيد الخلق، وسيد الخلق هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والسيد يشترط الوجاه، ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم كما أخبر عن نفسه وصادق المصدوق قال: أنا سيد ولد آدم. ولكن هل هو سيد الخلق أو سيد ولد آدم؟ هذا ينبني على هل ولد آدم أشرف المخلوقات أو لا؟ نستمع. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم أتم الآية على كثير ممن خلقنا تفضيلا. من قال فضلناهم على من خلقنا؟ على كثير ممن خلقنا. وهناك من خلق الله من لم يفضل عليهم بنو آدم. ومن ثم اختلف العلماء هل الملائكة أفضل أو بنو آدم أفضل؟ فقيل الملائكة أفضل لأنهم خلقوا من نور، ولأنهم يسبحون الليل والنهار لا يسهرون، ولأنهم لا يعصون الله ولا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولم يستثنوا بالدنيا فهم أفضل. وقال آخرون بل بنو آدم أفضل لأن الله سخر الملائكة لهم في الدنيا وفي الآخرة، ولأنهم ابتلوا بالفتن فصبروا، ومن ظل في الفتن وصبر نال درجة الصبر بخلاف من لم يفتن فدرجة الصبر عنده ضعيفة. فبنو آدم أفضل، ولأن في بني آدم الرسل والنبيون والصديقون والشهداء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الملائكة أفضل باعتبار البداية لأنهم خلقوا من نور فاصطفاهم الله نفسه، وبنو آدم أفضل باعتبار النهاية لأنهم مؤمنين سيكون في جوار الله في الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، فهم أفضل باعتبار النهاية. بناء على هذا إذا قلنا بنو آدم أفضل من الملائكة فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق، وإذا قلنا الملائكة أفضل يبقى النظرات هل محمد أفضل منهم أو لا، هذه أسباب. وذلك لأن تفضيل الجنس على الجنس لا يمنع أن يكون فرد من أفراد الجنس هذا أفضل من الجنس الثاني، تدل هذه النقطة. تفضيل الجنس على الجنس تفضيل مطلق على مطلق، وتفضيل الفرد على الفرد أو على الجنس تفضيل معين. ولا يلزم إذا كان في هذا الجنس من فاق الجنس الأول لا يلزم أن يكون هذا الجنس أفضل من الآخر، فالفضل المطلق غير الفضل المقيد. ولهذا لو قال قائل يوجد لعثمان رضي الله عنه مناقب ليست لعلي، ولعلي مناقب ليست لعثمان، و ولعمر مناقب ليس لأبي بكر ولأبي بكر مناقب ليس لعمر وهكذا. فهل الفضل الخاص يلغي الفضل المطلق العام؟ نعم الجواب لا ذلك. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان أيام الصبر من العامل فيهم أجر 50 صحابة. هل نقول إن هذا العامل الذي في آخر الزمان أفضل من الصحابة أو أفضل من 50؟ لا، فضله خاص حيث عامل في هذا الزمان المظلم الذي لا يجد من ينصره بل يجد من يستهزئ به ويسخر به، والصحابة كلهم يعملون بالحق، فله أجر 50 من الصحابة لما يعانيه من القيام بشرائع دينه. وليس أفضل من الصحابة، وليس أفضل من الصحابة لا شك. فهذه المسألة كل ما عن سيد الخلق ورد، لو قال المؤلف فكل ما عن سيد بني آدم ورد لكان أسد وأسلم من الإرادة. قال من أمر هذا الباب، هذا الباب أي باب هو؟ يعني باب البرزخ فتنته وعذابه. والباب يعبر به والباب يعبر به العلماء عن المسألة، يقال في هذا الباب أي في هذه المسألة. دائما تجدون في كلام ابن القيم كم شرح سنة دنية غير كلام ابن أحمد، مثل قوله لا وضوء لمن لم يكن اسم الله عليه. قال ابن أحمد لا يثبت في هذا الباب شيء. ما معنى في هذا الباب؟ أي باب التثنى عن الوضوء. فالعلماء يعبرون في الباب عن المسألة. فقول المؤلف من أمر هذا الباب يعني فتنة القبر وعذاب القبر. كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو حق ثابت يجب علينا أن نؤمن به، سواء أدركته عقولنا أم لم تدركه، وسواء أدركته حواسنا أم لم تدركه، يجب علينا أن نؤمن به. ومن ذلك عذاب القبر يجب علينا أن نؤمن به وإن لم تدركه الحواس. فلو قال قائل أنا نبشت القبر ولم أجد أثر للتعيد في جسد الميت وهو كافر، قلنا له هذا إيش؟ أمر غير. لو أراد الله تعالى أن يكون محسوسا لأبرزه، مع أنه قد يكشف عن العذاب في القبر كما كشف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرجلين اللذين يعذبا بالنميمة وعدم التنزه من البول، ووضع عليهما جريدة رطبة وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. وشبه هذا الحديث مع وضوحه للتنبيه على مسألة من أغرب مسائل الدنيا، مو مسائل العلم، أغرب مسائل الدنيا. ما هي؟ أن بعض الناس إذا دفن الميت أتى بجريدة خضراء وغرزها في القبر، أو بشجرة خضراء وغرزها في القبر. لماذا؟ جعله يخفف عنه ما لم يجد. إذا أسأت الظن بأخيك، فالآن فعلك هذا إساءة ظن بالميت. هل تعلم الغيب أن يعذب؟ نعم، احتياطا في التهمة، تهمة هذه تهمة عظيمة. ثم مع كونها إساءة للميت هي بدعة في دين الله، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يضع الجريدة على كل قبر، إنما وضع على من كشف له أنه معذب. فإذا فهل كان الرسول كلما دفن ميت وضع عليه الجريدة؟ أبدا. فهذه جمعت بين إساءة الظن بالميت وبين البدعة في دين الله، وهذا من الضلال، من الضلال أن يزين الإنسان سوء العمل. أفمن زين له سوء عمل تراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالحاصل أني رأيت أو قيل لي أن بعض الناس يفعل هذا. نعم لا الظهور على المعارشين هذا الله علشان يطلع ثلاثة شوي. نعم ما صحيح رجع مثال من القول، حتى بعض أصحابنا رحمهم الله فقهاء الحديث الحنابل يقول يسحب، لكن هذا هل هو مسلم؟ نعم أبدا. لكن بعض الناس سبحان الله العظيم يلتفت على الأمر، أما مثلا الظهور ما أعرف ما هذا، علشان يعني كان رائحة طيبة أو تشدد بعد هذا أرجع وأخطر. طيب يقول كل ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق ثابت سواء أدركت العقول أم لم تدرك، لأن هناك شيئا وراء هذه المادة نحن لا ندرك في حياتنا إلا هذه المادة فقط، أما ما وراء المادة فهم لا ندرك إطلاقا، ولهذا لا ندرك أرواحنا التي فينا كأنها لم تخلق من تراب ولا من مني ولا من المواد التي نعرف. فمن ثم اختلف العقلاء أو على الأصح النظار في هذه الروح، ما هل هي جسم أو صفة أو معنى أو ما هو، سبق الكلام على هذا. ما حقتي طيب
إذا كان عرفنا من
حال الشخص الحياة الدنيا حاله غير مستقيم، ونظن
لأنه يعذب في
قبره،
هل
يجوز
لنا
فيما حللنا له هذا؟ نظن الله أنه أبد ما أدري، قدّاه الله عنه وأنت ما تدري. إن الله لا يغفر أن يستغفر ويغفر ما دون ذلك من يشاء. نعم اللي هو البرسيم برسيم هو يابس من شيء اذكر البرسيم علشان عواده الظاهر بدل اذكر، ولهذا اقول يابس مو رطب رطب التراب يعني ما يجري. طيب عندنا الآن هنا في القصيم اللبن يضعون مثلا مدر صغير على الخروب ثم يضعون على الطين، لكن ليش ما يضع اللبن؟ أما في لبن لأن عندنا اللبن الله ترى كل تعرف الحديث عليه العباس بن عبد المطلب لما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لما منع من أخذ الأشجار في مكة قال إلا الأذخر فإنه لقبوله، فأذن له بالأذخر أذن بالأذخر، فإذا كان الأذخر غير موجود والبرسيم هو مقامه فلا بأس. هذا هذا هو الصحيح صحيح هذا هو الصحيح خير إن شاء الله آخر. هذا في قراءة الليل فليكن في الليل إن شاء الله. هذا مر عليه في القراءة، مر عليه في القراءة، هو مر عليه في القراءة، خلل في القراءة. أنا ذكرنا الفرق واضح. كيف؟ نعم. لا، هذه مثل ما قلنا قبل قليل، الفضيلة الخاصة لا تستلزم الفضل المطلق، فهمت؟ ومع ذلك فهذا اللفظ الذي ذكرته في حج المعراج لم أعلم شيء، فجزاك الله خير، زدني علما به. نعم. وإن منها آية الدخان، يذهب، لا يذهب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما أتى في النص من أشراط فإنه حق، فكله حق بلا شطاط. ما مبتدا وما أتى، يعني والذي أتى، ومن بيان للذي، لما بيان لما هي بيانية، وجملة فكله حق خبر المرسل، يعني كل ما أتى في النص من أشراط الساعة فكله حق بلا شطاط، أي بلا شطط في اعتقاده ولا في المنازعة فيه، بل يجب أن يكون مسلما. وأشراط الساعة علاماتها الدالة على قربها، وهي أنواع، منها ما مضى، ومنها ما هو حاضر، ومنها ما هو مستقبل. والمراد به المستقبل، لأن الأشراط الكبيرة العظمى فلها أشراط، وإنما قدم الله تعالى لها أشراطا لعظمها وأهميتها، فكان لها أشراط هي مقدمات أو مقدمات بين يديها، من أجل أن ينتبه الناس ويستعدوا لها. قال: منها، أي من أشراطها، الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي. نعم. منها أي من الشرط الساعه الإمام، الإمام يعني الذي يؤم الناس لا في الصلاة ولكن في القيادة، يكون إماما لهم أعظم كالخليفة. هذا الإمام يقول انه الخاتم، الخاتم، الخاتم لمن؟ الخاتم للائمه، لانه لا امام بعده، فهو خاتم الائمه. واسمه يقول محمد، ولقبه المهدي، يعني الذي هداه الله عز وجل. هذا المهدي يبعث في اخر الزمان، إذا ملعت الأرض ظلما وجورا ونسي فيها الحق وصار المظلوم لقمة للظالم وانتشرت فوضى، فحينئذ يبعث الله هذا الرجل إماما مصلحا يخلق مبينا للحق. فالأحاديث الواردة فيه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف، بل منها ما هو موضوع. وقد اختلف العلماء في إثباته، فمنهم من قال إنه لا مهدي وأن جميع الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة ولا تقوم بها حجة، وهذه مسألة غيبية مهمة لا يمكن أن تترك لم تبين إلا في أحاديث ضعيفة أو تبلغ درجة الفتن بتعدد طرقها فلا عبرة بها. ومنهم من قال يجب أن نتبع الحق، فإذا جاءت السنة الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الرجل ومنها معلم درجة الصحة، فإن الواجب القول به أنه يخرج رجل في آخر الزمان عند فساد الأمة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. والله على كل شيء قدير. ولكن هذا المهدي ليس مهدي الرافضة الذين ينتظرونه، ليس مهدي الرافضة الذين ينتظرونه، فإنهم ينتظرون مهديا يخرج من سرداب سامراء يدعون أنه اختفى عن الحروب والفتن في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وما بعده، التي حصلت في زمن علي وما بعده اختفوا بهذا السرداب، وأنه ما دام مغلوبا لا يستطيع أن ينفذ ما أراد فإنه مخطئ. ولهذا تجد في أدعيتهم فرج الله كربته وأزال غربته، كربته لأنه مكروب بهذا السرداب، غربته لأنه غريب في هذا السرداب. ويقال إنهم كلما طلعت الشمس أرسلوا فارسا على فرس معه خبز وماء وعسل ولبن، يقف عند باب هذا السجاد يدعو مولاه المهدي لعله يخرج فيفطر على هذا الخبز والعسل والماء، فإذا أفطر فالفرس مهيئ معه السيف ومعه الرمح يعتم ويركب وتفتح له الدنيا بابا بابا حتى يملك مشارق الارض ومغاربها. هم ينتظرون ذلك، لكن هذا ليس بصحيح. وكيف يمكن لشخص ان يبقى في هذا السرداب لا ولا مال، لا ياتيه اكل ولا شرب ولا شيء، كيف يبقى هذه المدة؟ قالوا نعم، الله على كل شيء قدير، هذا الرجل ولي مجاب الدعوة، ما في الكون حبة ولا ذرة تتحرك أو تسكن إلا بعد علمه. نعم، وهو يعلم ما كان وما يكون وما سيكون لو كان كيف يكون، كل شيء تعرض عليه جميع المقدرات اليومية، ثم إن وقع عليها مثل وإن قال عليها ملاحظة ما مشى. هذا يقولون، فإذا فكرت في الأمر وجدت أنها عقولا كهذه تعتبر لا شيء، نعم، وأن هذا داخل في قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فالمهم أن المهدي الذي تكلم عليه أهل السنة ليس هو مهدي ظاهرة الذي ينتظر، بل المهدي خليفة يبعث الله عز وجل في آخر الزمان ويخلق في وقته ليس مهتديا فيخرج ويملأ الأرض عدلا بعد أن كانت ملأت ظلما وجورا. طيب محمد يعني أن اسمه محمد، المهدي لقبه، فله اسمه ولقب، الاسم محمد واللقب مهدي. وأصل مهدي في التصريف مهدوي على وزن مفعول، ولكنه حصل فيها لال فعادت إلى هذا. وقوله والمسيح يعني ومن آيات من إشراط الساعة الكبرى المسيح ابن مريم، المسيح عيسى ابن مريم من آيات الله عز وجل. ومن أعلم كونه آية أنه الآن في السماء، الآن في السماء رفعه الله إليه حي، وإذا كان في آخر الزمان نزل، ولكن ليس المؤلف ذكره في محله. أصله المهدي أنه ثابت، المهدي أنه ثابت لأن حديث فيها مشهورة مستفيرة، لكنه ليس مهديا يعني. الرافضة عن الله أعلم، الله أعلم ما جاءت الحديث في هذا، لكنه يبعثه في مكانه في مكة أو غيره لا يهم من المكان. المهم أن الأرض بدل أن تكون مملوءة ظلما وجورا تكون مملوءة عدلا وقسطا على يده. ثم ذكر المؤلف المسيح ابن مريم وأنه يقتل للدجال بباب لد خلي عن الدجال. المسيح ابن مريم من آيات الله عز وجل ابتداء وجهها، أما ابتداء فلأن الله خلقه من أم بلا أب، وأما انتهاء فإنه الآن في السماء حي وينزل من السماء عند قيام الساعة فيقتل المسيح الدجال، يقتله عند باب اللد، واللد قرية من قرى فلسطين. وكذلك أيضا وأنه يقتل الدجال بباب لد خل عن جداله، إذا المسيح قتل المسيح، مسيح الهدى قتل المسيح الضلال. ثم قال وعمر يأجوج ومأجوج ومأجوج أثبتي فإنه حق كهدم الكعبة. هذا هو الشر الرابع، لأن الأول المهدي، الثاني المسيح ابن مريم، والثالث الدجال، والرابع عيسى ابن مريم. الرابع استرحت. أولا المهدي، ثم المسيح ابن مريم، ثم الدجال، الثلاث مرات يجيء المسيح، لكن نزول عيسى بعد الدجال، وكان عليه أن يقدم الدجال أولا ثم عيسى بن مريم، لأن عيسى بن مريم يقتل الدجال صح ذلك الحديث. أما أمر يأجوج ومأجوج فيقول أثبت فإنه حق، نعم نثبته لأنه حق جاء في القرآن، قال الله تبارك وتعالى حتى إذا فسع يأجوج ومأجوج وهم من كل أحد ينسلون واقترب الوعد الحق إلى آخره. ويأجوج ومأجوج بشر من بني آدم لا يخرجون عن قدرته، ودليل ذلك أنه
ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، قال رب وما بعث النار؟ قال من كل ألف 999 في النار وواحد في الجنة. قال يا رسول الله أين ذلك الواحد؟ فقال أبشر فإنكم بين قبيلتين ما كانت في شيء إلا فاسترساه. وهذا يدل على أنهم من بني آدم، فلهم ما لبني آدم وعليهم ما عليهم. وأما ما اشتهر عند العامة وبعض كتب البعض أنهم مختلفون في الخلقة، فبعضهم طويل جدا جدا يأخذ السمكة من قاع البحر ويشويها بقرص الشمس، هذا يكون. وبعضهم يفترش إحدى أذنيه ويلتحف في الأخرى، لأن يعني أذانهم كبيرة طويلة. وبعضهم قصار جدا يترادفون على ربع الصاع، ربع الصاع المد، فيظنونه بئرا، فيقول أعلاه إذا نظر في هذا المد وليس فيه ماء، يقول إن بئركم لا ماء فيه. نعم، لأنه قصار. كل هذا لا أصل له، لكن ثم يأجوج ومأجوج، لأنه من الأجيج، أجيج النار، والنار إذا اضطربت وصار له بها يعني يتداخل بعضه البعض. نعم، ولا ينضب. هم بكثرتهم هكذا كثيرون جدا جدا. ولهذا يقول الله عز وجل لعيسى بن مريم: إني قد أخرجت عبادا لا يداني لأحد بقتاله. كثيرين جدا. نعم، فتجدون مثل الذر كأنها قذف نمل أو ذر، هذه يجي كذا وهذه يجي كذا وهذه يجي كذا، مثل هذا النار يتداخل بعض مع بعض. وعندهم طيش وعجلة وعدوان على الخلق، بل وعلى الخالق، لأنهم يجتمعون في قاعة كبيرة ويأخذون بالشارع الذي يمون به فيصوبونها نحو السماء، يصوبونها نحو السماء ثم يطلقون السهام، فترجع السهام مخضبة بدماء امتحانا من الله. فيقول بعضهم لبعض: طلبنا أهل السماء فهلم لنقلب أهل الأرض. فيرجون الناس ويحصل فيهم فتنة عظيمة، ثم يرسل الله عز وجل عليهم بعد أن يدعو عيسى وقومه عليهم، ترسل إليهم عليهم النغة في رقابهم، وهي دودة تأكل النخاع الشوك، فيصبحون موتى ميتة رجل واحد، فيملؤون الأرض نتنا وزهما ورائحة كريهة. فيرغب عيسى بن مريم إلى الله عز وجل أن يخلصهم من شر هذه الأجساد الممكنة، فيبعث الله تعالى طيورا كأعناق الإبل تأخذ واحدة منه ثم يرميه في البحر. فهؤلاء هم يأجوج ومأجوج، وهم من أشراط الساعة الكبيرة القريبة من القيامة. طيب، فإن قال قائل: ما تقولون في قصة القرنين حيث بلغ مشرق الشمس فوجدها تطلع على قوم قال الله لم يجعلنهم بدون أهل أسرة كذلك وقد أحطنا من لديه خبرة ثم أتبع سببا حتى إذا بلغت بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا لأن لغتهم غريبة فقالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل خرج الألعاب تجعل بيننا وبينهم سدا إلى آخره وهذا يدل على أنهم كانوا موجودين فكيف يكونون موجودين من عهد ذي القرنين ومن أشراط الساعة خروجهم من أشراط الساعة نقول إن الذي من أشراط الساعة ليس إيجادهم بل خروجهم على الناس وعبثهم في الأرض وفسادهم فيها أما وجودهم فهم موجودون إلى الآن من زمن ذي القرنين إلى الآن موجودون منفرجين في محل فإذا أراد الله خروجهم سلطهم وجعلهم قدرة وقوة ينفذون من وراء هذه السدود نعم حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا هذا في شرق الدنيا لكن أين هو على التحديث ما وصل إليه يقال نعم موسى نعم هو الله بعد كتبتهم يكون كل شيء ولهذا يفزع عيسى المريم ومنعه الى الله عز وجل ان يقيهم شرهم نعم نعم سليم انا قلت لكم ادفع ما كتبتها اكتبها ان شاء الله وجيب زين طيب لا بأس نعم نعم يقول إذا قلنا عيسى حي فكيف نجمع بين هذا القول وبين قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورفعك إليك نقول اقرأ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرى منها واقرأ الله يتوفى حين موتها والتي لم تمت في منامها فيقول عيسى بن مريم توفاه الله يعني قبره قبره وهو حي كما قال ابن محمد صلى الله عليه وسلم حي نعم لا لا خل لا جرس نعم نعم النشاء كيف حتى يأخذ رجل من القطان يذوق الناس على القطان والسفيان في ثبوته ما نرى نعم حمد لأن هذا هو المعروف هو الواقع نعم 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 لا الآن يكون متأخر وقد يتقدم ثم إن حديث الأستاذ يخالف ما ورد في سورة الدجال في الصحيحين أنه رجل قصير قطر شاد الرعب أشبه ما يكون قطر من سيف أو قحطان
قتل لابن عبد العزى خرج من القحطان خرج الساكن وبعد هذا الكلام اي لكنه جاء لما راح هنا اليه ما راه على الوقت الذي ثبت من البخاري نعم نعم ما اعرف هذا الاثر اقول هذا الاثر ما اعرف ما صحيح لكن اذا بيعوه ما في مال ان ياتي الى مكه لانهم من القرى ويبايعون نعم ايش متى من ايه ذكروا انه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم وان اسمه كثير وأنه من بني هاشم من درية النبي صلى الله عليه وسلم لكن الشيء الذي يشبه تواتر أنه سيخرج وأما صفته فإن ثبت بها شيء وجب الأخذ بها وإلا فلا نعم هل تقول نسخ من جديد الدجال نعم أعطاه الناس كيف طيب اولا نبدا من الان من اجل بدر ومن شكله طيب اولا الدجال يشتق من ايش من الدجل وهو التكذيب والتمويه البحث الثاني هل الدجال بشر من بني ادم او من الشياطين او من مواد اخرى الجواب أنه بشر من بني آدم وأنه كله عز حتى عينه التي يبصر بها هو أعور كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذن بشر أعور قبيح المنظر سيء ثالثا ما فتنته ذكر أنه يدعي أول ما يظهر أنه نبي فإذا تابعه الناس على ما معه من التمويه ادعى أنه رب ويؤيد على ذلك بما آتاه الله من الفتنة حيث يأمر السماء فتمطر والأرض فتمطر يأتي إلى القوم يدعوهم إلى أنه الرب فإن أجابوه قال للسماء أمطري وقال للأرض أنبتي فتمطر السماء وتنبت الأرض وتهتز راضية فترجع مواشيه إليه أسبغ ما تكون ضروعا تمتلئ ضروعها لبنا وجلودها لحما وشحما ويخصبون ويأتي إلى القوم يدعوهم فينكرونه ويكذبونه فيأمر السماء فتقلق والأرض فتجدد فيصبحون ممحلين ليس عندهم شيء من المراعي وترجع إليه مواشيهم كأهبل ما يكون هذه فتنة عظيمة ولا سيما لمن للبادية لأهل البادية فتنة عظيمة كبيرة ويأتي يبعث الله إليه شابا فيواجهه ويدعوه إلى ما يدعوه إليه لأنه الرب فيقول له الشاب كذب ولكنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضرب بالسيف ويقطع جزلتين قطعتين ويمشي بين القطعتين تحقيقا للانفصال ثم يأمره فيقول قم
فتلتزم تسئل الجزتين ويقوم سويا، ولكن ما يقول، يقول أشهد أنك المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما زدت فيك إلا بصيرة، فيقتله، يقتله ذلك ويمشي، ثم يحييه، وإذا قال له أنت المسيح الدجال وأراد أن يقتله عجز عنه، فظهر بذلك عجزه أمام الناس. البحث الثالث: كم يمكث في الأرض؟ يمكث في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كجمعة، واليوم الرابع كسائر الأيام. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك هل أول الحديث وقالوا اليوم الأول كسنة لشدته على الناس، والشدة تكون أيامها طويلة، وهذا هو معنى الحديث المعقول، وليس معنى الحديث أن الشمس تريت تبقى لا تغيب إلا بعد سنة، هل قالوا هكذا؟ لو أن هذا كان عند المتأخرين لسهل عليهم أن يقولوا بذلك، وقالوا هذا كناية عن شدة اليوم الأول وأنه لشدته كأنه سنة، لكن الذين عندهم صفاء القلوب وقبول ما جاءت به الشريعة قالوا يا رسول الله كيف نصنع بصلاتنا ذلك اليوم؟ أخذوا الأمر مسلما بدون تأويل، قالوا كيف نصنع؟ قال اقدروا له قدره، انظر كيف التسليم التام للنص. بينما نحن المتأخرون زمنا، المتأخرون إيمانا، لو جاءنا مثل هذا الحديث لكنت أحلف ولا أحنف أن نقول إنه كناية عن الشدة كأنه سنة، كما يقال عندنا الآن والله يومك سنة لأنه ثقيل علي، إذا قال عندي ساعة كأنما قال عندي سنة، قال عندي دقيقة كأنما قال عندي ساعة وقت. فلكن هؤلاء الجماعة الصحابة رضي الله عنهم عندهم التسليم التام والتصديق التام لكلام الله وكلام رسوله. المهم أنه قال اقدروا له قدره. ونحن استفدنا من سؤال الصحابة رضي الله عنهم وجزاهم عنا خيرا، استفدنا حل مشكلة حضرت الآن، وهي أصحاب الدوائر القطبية الذين يبقى اليوم عندهم أسبوعا أو شهرا أو 6 أشهر، كيف يفعلون؟ نقول اقدروا له قدر، اقدروا له قدر. أنتم الآن ما عندكم ليل ولا نهار، 6 أشهر ليل و 6 أشهر نهار، اقدروا 6 أشهر ليل، صلاة 6 أشهر، 6 أشهر نهار، صلاة 6 أشهر. ولكن هل يقدرون الصلاة باعتبار توقيت مكة لأنها أم القرى ومركز الأرض كما ثبت ذلك جلوديا أنها هي مركز الأرض، أو نقول اقتدوا بالزمن المعتدل خط الاستواء الذي فيه النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، أو نقول اقتدوا بأقرب البلاد إليكم مما فيه ليل ونهار معتاد. هذه أقوال ثلاثة، وبكل منها قال بعض العلماء، وأقرب ما يكون عندي
الأخير أن يعتبروا بأقرب البلاد إليهم، لأن الأعراض الأفقية عندهم أقرب إليه من المكان البعيد، المكان البعيد عنه. طيب، هذا إذن يمكث في الأرض كم؟ 40 يوما، اليوم الأول كسنة، والثاني كشهر، والثالث كأسبوع، وسائر أيامه كأيامه. فكم تكون يا بدر الأيام في اعتبار أيامه؟ كم تكون أيامه في اعتبار أيامنا؟ سنة. سنة تبغي اللي جنبه، ها؟ سنة وسبعة يوم، طيب أفضل الله من مختلف. عندنا سنة وشهر كم؟ 30 يوم، وأسبوع 30 يوم، وسبع وعشرين، وسبع وثلاثين، نعم. كيف تقوم على اختلاف على عدد؟ العدد ما يختلف على الاختلاف يا جماعة. 433. شهر أحد إبراهيم.
شهر 30
أي 3 أيام من 40. أبسط إلى هذا.
3 أيام تكمل 400.
44. أعطني ذلك. لا لا قمني. هذه سنة. شهر. لا كل حال ما هو لازم نعد أيام السنة. نقول سنة وشهر وعندك 7 أيام. 7 أيام وعندك 37. 44 سنة وشهر 44 يوم. سنة وشهر 44 يوم. خدمة 44 30، يبقى سنة وشهرين، سنة وشهرين 24، سنة وشهرين وأسبوعين 44 يوم. عرفت يا بدر؟ ها؟ كيف؟ طيب، المهم السؤال موجه لك، وشيخ الجماعة كله مختلف على أكثر من قول. ها؟ اللي عندي شوف سنة وشهر، ما نقدر، لأن السنة القمرية 354 يوم وأجل، وما دام الرسول قال يوم كسنة، ما نقول كسنة بس. سنة شهر وأسبوع 7 أيام وسبعة وثلاثين، يعني سنة وشهر، نعم سنة وشهرين وأربعة عشر يوم وأسبوعين. طيب الحمد لله، والوقت انتهى الآن. إيش الدرس اللي عندنا؟ نعم، سبق الكلام على هذا، وأن يأجوج ومأجوج قبيلتان من بني آدم وهم موجودون الآن، لكن الذين أشراط الساعة وبعثهم على الناس، كما جاء في الحديث الصحيح حديث النواس بن سمعان الطويل قال: يقول الله تعالى لعيسى بن مريم: إني قد بعثت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الصور، فيحرزهم إلى الصور ويبقون في الجبل حتى ألحقهم من مشقة ما شاء الله، ثم يرغب عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه إلى الله عز وجل في أن يهلك هؤلاء القوم، فيرسل الله عليهم النقص في أعناقهم أو في رقابهم، النقص جودة كبيرة تقضي على المخ وعلى الشرايين العصبية، فيصبحوا هلكا كنفس واحد، ماتوا جميعا حتى تزهم الأرض من نتنهم، فيبعث الله طيورا تحملهم كعناق الإبل تحملهم إلى البحر، أو يرسل الله عليهم أمطارا تحملهم إلى البحر. هؤلاء هم يأجوج ومأجوج، وهم من علامات الساعة، وهم بشر يأكلون ويشربون ويرتدون ويعتذرون، وما ذكر من أوصافهم في بعض الإسرائيليات فإننا لا نصدقه، لأن الشرع ورد بخلافه، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: يا آدم، يعني يوم القيامة، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج من ذريتي فبعث النار، فيقول: يا ربي وما بعث النار، فيقول الله عز وجل: من كل عهد 999، كل هؤلاء من بني آدم في النار، صلى الله السلام. فعظم ذلك على الصحابة وشق عليهم، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أبشروا فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا فترتاه يأجوج ومأجوج، فهم من بني آدم وأعراضهم أعراض بني آدم، لكنهم يخرجون إلى الخلق يفسدون في الأرض. وقوله: فإنه حق، حق يعني ثابت، ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من أمور الغيب التي لا مجال للعقل فيها، ولهذا يجب أن نسلم تسليما كاملا. وأنا أقول لكم دائما: إن الأمور الغيبية نحن فيها ظاهرية. معنى ظاهرية؟ نأخذ بظاهر النص ولا نتعرض لشيء ولا نسأل عن شيء، بل نقول سمعنا وآمنا وصدقنا ونعرض عن كل شيء. نعم، كهدم الكعبة، يعني كما أن هدم الكعبة حق ومن أشراط الساعة، هذه الكعبة التي هي بيت الله والتي بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحماها الله عز وجل من الأعداء حتى من أصحاب الفيل الذين جاءوا بفيلهم وجنودهم من أجل هدم الكعبة، فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأصنافهم. لكن في آخر الزمان يسلط الله على هذه الكعبة رجلا من الحبشة قصير أفحش، يعني لجنين، فينقضها حجرا حجرا ومعه جنود يتناولون هذه الأحجار من رجل لآخر إلى البحر، يعني أنهم من مكة إلى جدة وهم صف يتناولون أحجارها ويلقونها في البحر، ولا يسلط عليه أحد، لأن الله عز وجل قد قضى في نهاية هذه السابعة. أما أصحاب الفيل فحماها الله منهم لأنه لم يقضي أجلها بعد، ولأن هناك رسولا يبعث من أم القرى يدعو الناس إلى حج هذا البيت، فكان لحكمة الله عز وجل أن دافع الله عنه حتى بقي ولله الحمد. فإذا قال قائل: في أي شيء تتوقعون أن يسلط هذا الرجل الحبشي على بيت الله فينصره حجرا حجرا؟ فالجواب أن ذلك والله أعلم إذا عفى أهل مكة فيها وأهانوا حرمة البيت وذلك بالمعاصي في شرك وزنا ولواط وشرب خمر وغير ذلك، حينئذ لا يبقى مكان لهذا البيت المعظم بين هؤلاء الذين أهانوه. أما ما دام معظما فإن الله سيحميه، لكن إذا فسدت حرمته من أهل المكة حينئذ لا يبقى له مكان بين هؤلاء القوم. ونظير ما ذكره المؤلف رحمه الله، نعم طبعا، وإن منها آية الدخان وأنه يذهب في القرآن، آية الدخان نؤثرها إلى الدرس القادم إن شاء الله، وأنه يذهب في القرآن، هذا أيضا من الشرط الساحر أنه يذهب في القرآن، ينزع من صدور الرجال وينحى من المصاحف في ليلة واحدة، يقوم الناس والحفاظ قد نفوا والمصاحف بيضاء ما فيها كتاب. وهذا هو معنى قول أحد معنيه في قول السلف منه بدأ وإليه يعود، أي يرجع في آخر الزمان، لا يبقى مصاحف ولا قرآن في الصدور، نسأل الله السلامة. فإذا قال قائل كيف يكون ذلك، يعني لما يكون ذلك، ما هي الحكمة؟ فالجواب عن هذا ما ذكرناه في الكعبة حين يعرض الناس عن كتاب الله، لا يتمنون حق تلاوته ولا يصدقون أخباره ولا يعملون بأحسانه، فيبقى هذا القرآن الكريم في قوم قد جفوه تماما فلا يليق أن يبقى بينه. وعلى هذا يحمل حديث حذيفة في قوم لا يعرفون من الإسلام إلا لا إله إلا الله قد اندرس الإسلام، هذا يكون بعد نزع المصاحف، بعد نزع القرآن من الصدور المصاحف لا يبقى شيء يعلم، ينزع نسأل الله العافية. وهو من أشراط الساعة، لأن نزعه من الأمة دليل على قرب انتهائها. طلوع شمس الأفق من دبوره، طلوع شمس الأفق يعني الشمس من دبور بفتح الدال أي من المغرب، والدبور هو المغرب والقبول والصبع المشرق كما جاء في الحديث مصرت بالصبع وأهلك عاد بالدبور يعني الريح الغربية. فالشمس الآن تشاهدها تطلع من المشرق وتغرب في المغرب منذ خلقها الله إلى اليوم، لكنها في آخر الزمان تسجد تحت عرش الله عز وجل وتستأذن أن تخرج ولا يؤذن لها، فترجع من حيث جاء. وما هو تصوركم لو أصبحتم والشمس قد خرجت من المغرب؟ نعم ينزعج الناس ويعلمون أن هذا هو الحق المبين، فيتوبون إلى الله ويؤمن الكفار، يتوب العصاة ويؤمن الكفار. ولكن الله قال لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. إذن خروجها من مغربها يعني نهاية الدنيا، تختل سيرها، خربت الأفلاك من إذن الله عز وجل، لأن اتجاه الأفلاك كله للغرب، فإذا ناتت القضية معناها أن نظام الكون قد تغير وآن انقضاؤه وآن انقضاؤه، فيكون طلوع الشمس من المغرب من أشراط الساعة الكبار أو الصغار من أشراط الساعة الكبار. وفي هذا الحديث دليل على أن الشمس هي التي تدور على الأرض، وأن بدورانها على الأرض يحصل اختلاف الليل والنهار، لقول الله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. أربعة أفعال كلها مسندة للشمس: طلع، ثاني تزاور، ثالث غربت، الرابع تقرضهم. وإذا أضيف الفعل إلى فاعله فالأصل أنه واقع منه حقيقة، هذا هو الأصل. ولهذا نقول إنه يجب علينا أن نعتقد بأن الشمس هي التي تدور على الأرض، لأن هذا هو ظاهر القرآن وليس لنا إلا الظاهر. نعم، لو ثبت بطريق علمي لا إشكال فيه أن اختلاف الليل والنهار في دوران الأرض، فحينئذ نقول به لأنه ونقول به ونقول إنه لا يعارض ظاهر القرآن لما سبق من أنه لا تعارض بين قطعيين ولا بين قطعيين وظنيين. كيف لا يعارض القرآن؟ لاحتمال أن يكون المراد بقوله طلعت في رؤية العين لا في حقيقة الواقع، وهو حقيقة في رؤية العين لا تطلع. هذا إذا ثبت قطعا ثبوتا يقينيا بأن الشمس لا تدور على الأرض وأن اختلاف الليل والنهار إنما هو بدوران الأرض فقط، لكنه عندي وأنا قاصر العلم في مسألة الفلك أنه لم يثبت بعد، لم يثبت. من يقول هذا؟ من يقول؟ قالوا لأن الأرض جرم صغير والكبير لا يدر على الصغير، لأن الصغير يكون تابعا لا مشروع. قلنا هي ما هي تابعة للأرض، تدور من أفق بعيد جدا، تدور حول الأرض، والله تعالى سخرها لأجل مصلحة العباد. من مثل كبير مفقود حتى نقول لا سلطان للأرض على الشمس؟ أبدا، الكل مسخر بأمر الله، فسخر الله هذه الشمس العظيمة أن تدور على الأرض من أجل مصلحة الخلق، من أجل مصلحة الخلق. فإذا قال قائل: طيب ما تفسيركم اختلاف الفصول من برد إلى حر إلى وسط؟ وسهل التفسير، نفس الشمس لها حركه، تقرب من الشمال وتقرب من الجنوب، إذا قربت من الشمال توسطت على الرؤوس اشتدت حرارتها، لأن الحرارة إذا كانت عمودية تكون أشد مما إذا كانت جانبية. والمسألة واضحة ولله، لكن لو قالنا هؤلاء العلماء لما فلت إننا متيقنون هذا قلنا فيقونكم لكم، ولا نقول إنكم كفرتم بذلك، لأن المسألة مجرد ظاهر القرآن، فإذا كنتم متيقنين لهذا فأنتم على يقين، ولا نقول أزيد هذا اليقين، لا نقول هذا. إذا كان المصلي في الصلاة إمام، إذا تيقن وسبح به كل الذين وراءه، هل يجوز أن يرجع إلى قولهم وهو يتيقن خلافهم؟ لا، فأنتم كذلك. نعم. 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 إيه نعم، لأن ذاك في العلماء العلم. ولا يلزم من حمل القرآن أن يكون الإنسان عالما. رب قارئ القرآن ولا يفهم معناه. نعم. من خلق الجاذبية؟ طيب، والذي خلق الجاذبية وجعلها يجد هذا يدور حوله، ما يقدر على أن يجعله يدور بلا جاذبية؟ لا خارج إذا لا الآن ما راح يرجع لك أنت، ما راح يرجع لك وزارة الشمس إذا طلعت تزاور عنك إيش ظهر؟ خذها الظاهر حتى تيقن، وإذا تيقنت فأنت تحب أن تأخذ باليقين ثم تصرف القرآن عن ظاهره إلى ما يوافق اليقين، لأن قطع إيمان في خاطره. ها؟ اجمعهم مثلا. أما أنا مهما كان أنا ما مقتنع إلا لو أركب مثل بعيد مرة على الأرض وشوف الأرض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ذكر أشراط الساعة الكبرى، أولها من أحسن، أولها المهدي، والثاني المسيح عيسى بن مريم. طيب دقيق، لكن عيسى بن مريم إنما ينزل لقتل الدجال، فيكون الدجال قبله. طيب، إذن ترتيب المهدي، الدجال، نزول عيسى، يأجوج ومأجوج، أربعة، هذه متواجدة. الخامس هذه مساعدة، والسادس آية الدخان، الذهاب في القرآن، والثامن طلوع الشمس من مغربها، والتاسع قال ثلاث أجياد على المشهور، هذا مكرر اليوم أي أخرنا. نعم نتكلم عنها إن شاء الله.